بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. أي الجزع عند المصيبة أن يقول الإنسان قولا سيئا وأن يظن بالله ظنا سيئا. والواجب الرضا وعدم التسخط والاسترجاع، كما قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال يعقوب عليه الصلاة والسلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أي أنه يبث حزنه إلى ربه سبحانه وتعالى لا إلى الخلق. وقيل للحزن بثا لأن الإنسان غالبا يبث وينشر ما يحصل له، فهو يكتم ذلك ويجعله بينه وبين الله، يشكو حزنه وما يجد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكان خطابه: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، بذلك لبنيه، بعد قوله: يا أسف على يوسف. قال الحافظ: والبث بفتح الموحدة بعدها مثلثة ثقيلة شدة الحزن. والأثر الأول أثر محمد بن كعب لم يوقف له على إسناده، ولم يصله ابن حجر في تغليق التعليق، وهو قول حسن. وقال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم وهو النيسابوري، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي، قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات، أي ذلك الولد، وأبو طلحة خارج البيت، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، أي نحات ابنها. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة، قال فبات، فلما أصبح اغتسل، كناية على أنه أصابها. فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، أي ابنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن، أي من صلب ذلك الولد، وكان اسمه عبد الله، أي أن الله جعل فيه بركة بسبب الدعوة النبوية: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فرزق ولدا مباركا. قول أنس رضي الله عنه، وأنس أمه أم سليم، وأم سليم تزوجها بعد مالك أو غير أبو طلحة رضي الله عنه، فأبو طلحة زوج أم أنس واسمه زيد، رزق منها ولدا اشتكى مرضا. وقوله اشتكى أي مرض، وليس المراد أنه صدرت منه شكوى، لكن لما كان الأصل أن المريض يحصل منه ذلك استعمل في كل مرض لكل مريض. والابن المذكور هو أبو عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، وهو حديث متفق عليه. قال الحافظ بعد أن ذكر الحديث يا أبا عمير ما فعل النغير كما سيأتي في كتاب الأدب، بيّن ذلك ابن حبان في روايته من طريق عمارة بن زاذان عن ثابت، وزاد من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت، عن ثابت في أوله قصة تزويج أم سليمة بأبي طلحة بشرط أن يسلم، أي فكان مهرها إسلام أبي طلحة. وقال فيه فحملت فولدت غلاما صبيحا أي جميلا، فكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا حتى تضعضع، وأبو طلحة يغدو ويروح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فراح روحة فمات الصبي. قال فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة إنه مسلم، ومعنى قوله أبو طلحة خارج أي خارج البيت كما في الحديث هذا الذي بين أيدينا، وأبو طلحة خارج أي خارج البيت عند النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر النهار. وفي رواية الإسماعيلي كان لأبي طلحة ولد فتوفي، فأرسلت أم سليم أنسا يدعو أبا طلحة وأمرته ألا يخبره بوفاة ابنه، وكان أبو طلحة صائما. هذه رواية الإسماعيلي. وفي هذا الحديث الذي قرأنا قال فلما رأت امرأته أنه قد مات أي ابنها هيأت شيئا ونحته في جانب البيت. قوله هيأت شيئا، قال الكرماني أي أعدت طعاما لأبي طلحة وأصلحته، وقيل هيأت حالها وتزينت. قلت بل الصواب أن المراد أنها هيأت أمر الصبي بأن غسلته وكفنته كما ورد في بعض طرقه صريحا. ففي رواية أبي داود الطيالسي عن مشايخه عن ثابت، وهنا المشايخ مبهمون لكن اجتماعهم يرفع من شأنه، عن ثابت فهيأت الصبية، وفي رواية حميد عند ابن سعد فتوفي الغلام فهيأت أم سليم أمره، وفي رواية عمارة بن زاذان عن ثابت فهلك الصبي فقامت أم سليم فغسلته وكفنته وحنطته واستجت عليه ثوبا. هذا مما يدل على أن هيئت الصبي، وأيضا جاء ما يدل على أنها تهيأت بنفسها تصنعت لزوجها وتزينت وقربت له عشاء فبات معها تلك الليلة وأصاب منها. قال فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، عنت أنه مات وهدأ، ولا شك أنه مستريح لأنه مات على الإسلام وهو صبي، ومن مات دون البلوغ فهو إلى الجنة بالاتفاق من أولاد المسلمين. وظن أبو طلحة أنها صادقة، أي ظن أنه قد شوفي وعوفي وتماثل وهدأ. قال فبات أي معها تلك الليلة، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات أي ابنه، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، أخبره بالخبر، وهذا يدل على جواز الإخبار إذا دعت الحاجة إلى ذلك الإخبار، ولا الأصل أن الإنسان لا يخبر بما حصل منه مع أهله ولا يصرح وإنما يجمل الأمر، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. فقال عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكم، فحصل في تلك الليلة بركة بأن رزق منها مولودا، أعني بأن حملت. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. قال الحافظ: قوله: فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات. زاد سليمان بن المغيرة عن ثابت عند مسلم فقالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك. فغضب وقال: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. يعني غضب من هذا الصنيع. وهذا يدل على عظيم صبرها وقوة إيمانها وحسن تدبيرها، وقل من يفعل هذا من الرجال فضلا عن النساء. يموت الولد وفي ناحية من البيت ولا يخبر بذلك، وهي أرادت أن يسكن الرجل ثم قدمت هذه المقدمة قبل إخباره في قصة العارية، أي أن الولد هبة من الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور الآية، وعارنا هذه العارية وأخذها، فليس لنا أن نعترض وليس لنا أن يصدر ما يدل على ذلك. ثم أمرته بالاحتساب: احتسب لك، لأن الإنسان إذا احتسب المصيبة يؤجر عليها. وقوله: فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد. قال الحافظ: هو عباية بن رفاعة هذا الرجل، لما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية، عن عباية بن رفاعة قال: كانت أم سليم تحت أبي طلحة. فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس، وقال في آخره: فولدت له غلاما قال عباية، فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم القرآن. وأفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزا في قوله لهما، بارك لهما في ليلته، لا قال هنا فرأيت لهما، أي هذا فيه تجوز، قال لأن ظاهره أنه من ولدهما أي هؤلاء الأولاد بغير واسطة، وإنما المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة، وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان تسعة وفي هذه سبعة، فلعل في أحدهما تصحيفا، أو المراد بالسبعة من ختم القرآن، من ختم القرآن كله، وبالتسعة من قرأ معظمه، والمشهور تسعة. وله من الولد فيما ذكر ابن سعد وغيره من أهل العلم بالأنساب إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمير وزيد ومحمد وأربع من البنات. وفي قصة أم سليم هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها والتسلية عن المصاب، تزين المرأة لزوجها وتعرضها لطلب المواقعة، تودد، يعني هذا من يدخل في التودد، إلى آخر ما ذكر من الفوائد المأخوذة من هذا الحديث. وكما قلنا هذا أيضا من الأدلة على أن المرأة إذا مات قريبها يستحب لها أن تحد ثلاثة أيام ولا تزد على ذلك. قلنا يستحب لها لهذه القصة، قصة أم سليم، أن ابنها مات ومع ذلك تهيأت وتصنعت تزينت، جمعا بين هذا الحديث حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. من صحابيه هذا الحديث؟ من يذكر من رأى بنا قريبا؟ ها؟ أم عطية وصفية، أم عطية، أم حبيبة، ومن؟ زينب وأم سلمة، أم سلمة الظاهر. من رأى بنا قريبا الحديث. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.